بعضه يضاعف زيادة في الحديث عنهن فإنهن ملعونات، وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟
الذين يضعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم، فيظنون أن كل راوي تكلم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا، وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد، كما كنا وجهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. وهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح، ثم بعد هذا البيان لابد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي، أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح، وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم: لماذا لا تروي عنه؟ قال: لأني رأيته راكبا برذونا، وما أدري، لعل البرذون غير معروف عندكم في بلادكم. البرذون هو فرس أو جنس من الفرس، لكنه إلا أن نعامل أئمتنا أهل السنة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة. هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين. فأبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب: يا يعقوب، لا تأخذ برأيي، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا. والشافعي يقول: ما من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي، فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط. نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور، لكننا نرى أن القول الآخر الذي قاله الإمام الآخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنة أو من آثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يصيبنا، لكن لسان حالنا يقول: إن أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم.
وقل ذكرت